بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نواصل ما توقفنا عليه من درس صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وكنا أخذنا حديث بدء الوحي، والآن نكمله بالرواية الأخرى. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله ابن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
أحسنت. هذا الحديث هو يحدث عن مسألة مرت في حديث بدء الوحي، حديث عائشة، لكن هذا من حديث جابر ابن عبد الله. قال ابن شهاب، القائل من هو هذا؟ لا، القائل، القائل
البخاري.
هل هو البخاري؟ لو رجعنا لحديث السابق، حديث بدء الوحي، من اللي روى عن ابن شهاب؟ عقيل الذي روى عن ابن شهاب عقيل. القائل هنا هو عقيل، هو عقيل. قال ابن شهاب الذي هو الزهري رحمه الله: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني ابن عوف، أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي. قلنا أن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول أول آية التي هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعرفنا فيما سبق أن لما نزلت اقرأ كان مما مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد 3 مرات، فرجع إلى خديجة رضي الله عنها ثم قال: زملوني زملوني، وحتى هدأ عليه الصلاة والسلام. جاء في نهاية الحديث: ثم فتر الوحي، ثم فتر الوحي، يعني لم يكن هناك وحي بعد اقرأ. هذا الفتور، فتور الوحي، يحدث عنه جابر بن عبد الله الأنصاري، قال وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه، يعني قال في حديثه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي، يمشي في الشارع، إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو استقر عنده ما الذي جاءه في حراء، لكن الموقف شديد وعصيب، الموقف شديد وعصيب. قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه. جاء في عند بعض الشراح أنه جالس على كرسي بين السماء والأرض، قيل إنه على هيئته، أنه على هيئته، وكل ملك له 600 جناح، وطبعا تغطي الأفق. وقيل إنه ليس على هيئته، وقيل إنه ليس على هيئته، فالمنظر مرعب ومخوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، يعني غطوني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. المدثر في لحافة، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، إيش؟ ولربك فاصبر. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، قال: فحمي الوحي وتتابع، يعني تتابع الوحي بعد ذلك، لأنه بهذا بلغ، بهذا أمر بالتبليغ عليه الصلاة والسلام، قم فأنذر. قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. تابعوا من؟ لا، ارجعوا للإسناد الأول. تابعوا يحيى بن بكير، يحيى ابن بكير. تابعوا في الرواية عن من؟ عن الليث. وتابعه يوسف وأبو صالح، يعني عن الليث. وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. تابع هلال من؟ ابن رداد. تابع الليث، تابع الليث، تابع عفوا عقيل عن ابن زهاب، عن ابن شهاب الذي هو الزهري. فإذا هذه الرواية جاءت للإمام البخاري بأيضا متابعات يوسف وأبو صالح، رووا عن الليث، وتابعه يعني تابعوا عقيل عن الزهري، تابعوا هلال ابن رداد عن الزهري. وقال يونس ومعمر، وين جون يونس ومعمر؟ في رواية أخرى، في رواية أخرى قال يونس ومعمر بوادره. بوادره ذي كيف يعني؟ شلون جت؟
بوادر الوحي؟
لا، بوادره يعني بدل يرجف فؤاده، بدل يرجف فؤاده ترجف بوادره، ترجف ترجف بوادره. البوادر هي التي بين الكتف والعنق، في الغالب الإنسان إذا صار مرتعب يجد هنا رجفة يعني غير مستقرة، هذه البوادر، هذه هي البوادر. هذه الرواية فيها مسألة فتور الوحي، فيها مسألة فتور الوحي. فتور الوحي قيل إنه 3 سنوات، يعني بين اقرأ باسم ربك الذي خلق وبين يا أيها المدثر، قيل إنه 3 سنوات، وقيل أقل، وقيل أقل من ذلك. لماذا فتور الوحي؟ ما الحكمة منه؟
الابتلاء.
كيف الابتلاء؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متعود على شيء ما ثم انقطع منه، فيخشى أن يكون غير ما كان يقصده.
يعني قريب من هذا، قريب من هذا. وهو ذكر الشراح رحمهم الله أن فتور الوحي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ذهب إلى خديجة، ثم خديجة يعني ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان حدث عظيم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث هز النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استقر عنده المعنى، ثم فتر الوحي. هنا استعداد نفسي، هنا استعداد نفسي كبير من وجهين. الوجه الأول أن المسألة في الوحي قوية، فتحتاج إلى قوة في الفتور، في الاستعداد. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر عنه الوحي يتشوق أن يرجع إليه مرة أخرى، يتشوق أن يرجع إليه مرة أخرى. فلو كانت المدة قليلة ما حصل هذا الشوق، ولا حصل هذا الاستعداد النفسي للتحمل للوحي القادم، لأن الوحي القادم فيه ليس مجرد نزول وحي، وإنما في ترتيب أعمال عليه وهو الإنذار. هكذا استنبط الشراح الحكمة من فتور الوحي. المسألة الثانية، نزل الوحي بيا أيها المدثر قم فأنذر، هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها درس عظيم جدا، درس عظيم جدا للدعاة والموجهين والمرشدين والآمرين والناهين. ما مهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما الهدف في عمله؟ قم فأنذر، الإنذار، التبليغ فقط. ليس مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هداية الناس بأن لا بد أن يهتدوا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بالمهمة. ولذلك بدأ الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر، ختم الوحي وختمت الدعوة بحجة الوداع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يخطب بالناس في آخر الأمر اللهم إيش هل بلغت اللهم فشد. إذا المهمة ماذا؟
البلاغ.
البلاغ المهمة البلاغ. أنا لا يهمني في الدعوة أن الناس كلهم يهتدون أو يستقيمون أو يلبون الطلب، هذا أرغبه وأرتاح إليه وفيه يعني أمر عظيم، ولكن لا يترتب بلاغي وعدم بلاغي وبلوغ هدفي وعدم بلوغ هدفي بأن يهتدي هؤلاء، وإنما من أجل المهمة أن تحصل ويكون أديت مهمتي بإيش؟ بالبلاغ. بين يا أيها المدثر وبين هل بلغت اللهم هل بلغت مساحة كبيرة، هي عمر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوي بعد البعثة، ينزل الله سبحانه وتعالى عليه التثبيت في هذا الأمر إن عليك إلا البلاغ، في آية أخرى ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا مهمة العالم، مهمة الداعية، مهمة المرشد هو أن يبلغ، هو أن يبلغ مرة ومرتين وعشر وعشرين، ما دام هناك فرصة للتبليغ والبلاغ فيبلغ. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، لم يعلق الهداية. نلاحظ هنا هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر، عرفناها قم فأنذر وإيش وربك فكبر، بعد الإنذار الاعتماد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ربك فكبر، فلا أكبر من الله، مهما جاءك من المشكلات ومن المصائب ومن المغريات، ومن الرجوع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وربك فكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. إذن أنت يجب أن يكون ظاهرك كباطنك، ويجب أن يكون باطنك طاهرا كظاهرك، فأنت نظيف، يجب أن تكون نظيفا في ظاهرك وفي باطنك. وثيابك فطاهر، فالمؤمن طاهر ويجب أن يكون كذلك في جميع أحواله، يبقى طاهرا لا تمسه لا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية، فإذا تلبس بذلك عليه أن يتطهر. وثيابك فطاهر إيش؟ والرجز فهجر. الرجز ما هو؟ قيل الأصنام، وقيل الأصنام والأوثان، وقيل الإثم، وقيل الإثم. والرجز فهجر، خلاص عبادة الأصنام انتهت، إذن أنت طاهر في ثيابك في مظهرك، وطاهر في عبادتك لله عز وجل. والرجز فهجر إيش؟ ولا تمن تستكثر، هذه مهمة غاية في الأهمية. الهدف ليس مالي، لا تمن تستكثر في المال ولا بالعلم ولا بالدعوة ولا بغيرها، ليس من مهمتك هذا. ولربك فاصبر، فبدأ بالإنذار وانتهى بإيش؟
بالصبر.
بالصبر، إذا المسألة تحتاج إلى صبر ومصابرة. الدعوة ليست سهلة، أنت تريد أعالي الأمور، كنت ترقى إلى غار حراء، وغار حراء بعيد يحتاج إلى مسافة في الرقي، الآن ترقى معنوي في الدعوة، الآن ترقى رقي معنوي في الدعوة، يحتاج كما ذاك يحتاج إلى صبر، فكذلك الرقي هنا يحتاج إلى صبر. إذن الدعوة تحتاج إلى صبر، لأنها أعلى ما يقدمه الإنسان في هذه الدنيا من الأعمال. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة في منهاج المسلم في حياته، وفي منهاجه أيضا في دعوته، بأن مهمته الإنذار، وهذا الإنذار يحتاج إلى صبر، وبينهما التعلق بالله عز وجل والنظافة الحسية والمعنوية والمالية، بأن يكون نظيفا في كل هذه الأحوال. يعني قال بعد ذلك أن الوحي تتابع، فحمي الوحي وتتابع، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار وبالمهمة، ثم بدأ الوحي وتتابع. نعم، ننتقل الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد وابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال فجمعه قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل كنيته أبو سلمة التبوذكي، وكان من حفاظ المصريين. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة، كني بأبي عائشة لأن لا يعرف اسم أبيه. قال حدثنا سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. يعالج من التنزيل يعني يحاول المعالجة، إيش المحاولة؟ يحاول لأنه يجد شدة وقوة في الوحي. ومن المعالجة وكان مما يحرك شفتيه، من المعالجة لأن جبريل يوحي إليه فهو يقرأ مع جبريل. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد يعني ابن جبير أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. هذا يسمى في علم المصطلح ماذا يعني فلان؟ الراوي يفعل ثم الراوي الذي بعده يفعل ثم الراوي الذي بعده يفعل، هكذا يسمى المسلسل. يسمى المسلسل يعني المسلسل أحيانا يكون بلفظ معين، وأحيانا يكون بحركة باليد، حركة باللسان بالشفتين، أحيانا يكون بحركة بالجسم كله في هيئة من الهيئات. فلذلك كانت هنا المسلسل بتحريك الشفتين، مسلسل بتحريك الشفتين. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك أو جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، يعني خلك هادي واستمع، وحينئذ الله سبحانه وتعالى تكفل لك بأن تحفظ ما يلقيه جبريل ومن ثم لا تنساه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه ويتابع خشية أن ينسى شيئا مما أوحاه إليه جبريل. قال ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، يعني تكفل الله سبحانه وتعالى بذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا الحديث فيه جملة فوائد، منها قوة الوحي، قوة الوحي، وأن هذا الوحي يجد منه النبي صلى الله عليه وسلم شدة، يجد شدة. فالإنسان لو حمل على ظهره أو على رأسه حمل ثقيل لتعب من هذا الحمل الثقيل الذي حمله، ومن ثم يجد شدة في تحمل هذا الحمل. الوحي أشد، الوحي أشد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد شدة في هذا الوحي، ولذلك كان يحرك شفتيه من الشدة، يحرك شفتيه خشية أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن ابتداء بتحفيظ النبي صلى الله عليه وسلم له، قال ثم إن فاتبع قرآنه، يعني استمع، ثم إن علينا بيانه، يعني علينا أنك تحفظه ومن ثم تقرأه ولا تنساه، ومن ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه للصحابة، وكذا الصحابة أقرأوه للتابعين إلى يوم القيامة. فحفظ القرآن، ولم يحفظ كتاب بل لم يحفظ دين مثل هذا الدين. فمرت محاولات كثيرة ابتداء بالمتنبئين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمندسين وبالمعتدين، بأن يحاولوا تغيير القرآن أو تبديله أو النقص منه أو الزيادة فيه، فعجزوا وسيعجزون، لأن النبي صلى الله عليه لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن ابتداء بتحفيظ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استفاد من هذا الحديث أن هذا الدين وهذا القرآن محفوظ. الفائدة الأخيرة هنا هي أن هذا الدين لا يمكن يعرف إلا بالتلقي، لا يمكن يعرف إلا بالتلقي. الله سبحانه وتعالى لقنه جبريل، جبريل عليه السلام لقنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما يأتي أحد يوم من الأيام يقول والله أنا أفهم الدين برأيي. الدين ابتداء بفهم القرآن يحفظ ويعلم ويفهم من خلال التلقي، من خلال التلقي. لا يعني هذا أننا نلغي عقولنا ولا تستخدم العقول في المعرفة، لا، وإنما هذا الدين هو نفهمه ونعلمه من خلال هذا التلقي. لو أتينا بأقرأ واحد من الناس لكن لم يسمع القرآن وقلنا له اقرأ القرآن، لا يستطيع أن يقيمه، لا يستطيع أن يقيمه. الله سبحانه وتعالى لقنه جبريل، جبريل عليه السلام لقنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقنه الصحابة، وهكذا يحمل هذا القرآن بالتلقي. فلا يأتي أحد ويقول أنا أفهمه من خلال فهمي، أنا أعلمه، أنا كذا، كما يحلو لبعض الناس أن يجعل من عقله أكبر من عقول هؤلاء الصحابة ومن عقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حمله بالتلقي، ومن ثم يقول أنا أفهم القرآن. ولذلك كانت مهمة العلماء مهمة عظيمة جدا، لأنهم يحملون هذا الدين. نكتفي بهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد، ونكمل إن شاء الله الأحاديث في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.